الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا وولده وإن سفل ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. المصنف رحمه الله ذكر أحكام النفقة على الزوجات في أول هذا الباب، ثم أتبعه بالنفقة على القرابة وهو هذا الفصل الثاني، والفصل الثالث النفقة على الرقيق والبهائم، أي الملك ما يملكه الإنسان من البهائم والرقيق. فهذه الثلاثة هي التي يجب عليها النفقة: الرجل ينفق على زوجه وينفق على قريبه المحتاج بشروطه كما سيأتي، وينفق على ما يملك من الرقيق المملوك والبهائم. وأما الجمادات التي تملك فهل تجب النفقة عليها؟ يعني هل يجب عليك أن تنفق على سيارتك تغير الزيت، وإذا كان في مشكلة في الجرابوكس تزيد الزيت، ولا ممكن تتركها ولا تنفق عليها؟ عندك منزل هل تجب النفقة عليه هذا المنزل وتقوم بصيانته، أو لا يلزم لأنه جماد ليس له نفس كالبهائم والرقيق؟ الذي عليه كثير من الفقهاء أنه لا يلزم لأنها جمادات ليست نفسا كالمملوك والبهائم. واختار بعض الأصحاب وجوب النفقة لأن يقوم لا من جهة أنها نفس فهي جمادات، لكن من جهة نهي الشريعة عن ماذا؟ عن إضاعة المال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال، وكذلك إضاعة المال. فإضاعة المال منهي عنها في الشريعة، وأمرنا بحفظ الأموال واصطناعها. إذن هذه التي يؤمر بالنفقة عليها هي الثلاثة، وكذلك الأموال من جهة وجوب حفظها، من جهة وجوب ماذا؟ حفظها وعدم إتلافها. الآن سيتحدث عن النفقة على القريب. النفقة على القريب لم يأتي بالسنة بيان ولا كذا في الكتاب لحدود النفقة، يعني ما عندنا نص يقول ينفق الأخ على أخيه والقريب على قريبه بضابط معين، إنما عندنا نصوص عامة في قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ففهم الفقهاء من ذلك أن الذي يرث يجب عليه ماذا؟ أن ينفق. هذا دليل. وعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم ماذا؟ من كسبكم. فقال: الولد هو من كسب أبيه وبعض أبيه، فيجب عليه أن ينفق على ماذا؟ على أبيه، والأب أن يأخذ من ماله. كذلك الله تعالى يقول بالوالدين إحسانا، قالوا: لا يمكن أن يكون المرء محسنا لوالديه إن لم يكن ماذا؟ منفقا على والديه إن احتاجوا للنفقة. وأيضا الولد قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فكما أن الوالد يقوم بإعطاء من يرضع الابن، كذلك يقوم بالنفقة على هذا الابن. ف الأدلة تدل على وجوب النفقة على الأب، تدل على وجوب على أن الابن ينبغي له أن يبر بأبيه وينفق عليه، تدل على أن الوارث عليه قدر من النفقة على من يقوم بميراثه. لكن التفاصيل الدقيقة غائبة في الأدلة والنصوص، ولذلك الفقهاء اختلفوا. منهم من يجعل مناط النفقة القرابة فقط، يقول كل قريب ينفق على ماذا؟ على قريبه، عم خال جد ابن عم ابن خال، القريب ينفق. بعضهم يخصها بالمحارم ذوي الرحم، بعضهم يضيقها جدا يقول لا فقط على الوالدين وعلى الأبناء ولا يعطي لغيرهم. فعندنا يعني أكثر من مدرسة. وذاك ابن سعد رحمه الله يقول ما يعني لا يوجد ضابط تطمئن إليه النفس في من تجب النفقة عليه. هذه واضح المقدمة يا مشايخ. ولكن الحنابلة رحمهم الله لهم طريقة في وجوب النفقة. هذه الطريقة مستقاة من النصوص التي ذكرتها لكم من قبل. فالحنابلة رحمهم الله يفرقون بين الأصول والفروع وبين غيرهم من الحواشي. فالأصول والفروع هؤلاء ينفق عليهم ولو لم يكن المرء وارثا لهم. يعني وإن علوا الجد لو كان محجوبا بالأب والأب فقير يجب على ابنه أن ينفق عليه. واضح؟ كذلك الجدة الفاسدة التي مرت معنا في الفراغ لا ترث يجب الإنفاق عليها ويجب الإنفاق منها على من لا يرثها، لأن الأصول والفروع يختلفون على الحواشي ولو كانوا محجوبين. والأب يكون يستقل بالنفقة، يعني الأب يستقل بالنفقة على ابنه، ما يشاركه أحد، ما تشاركه الأم، ما يشاركه أحد آخر من الإخوة من أبنائه. الأب ينفرد، رجل له ابن والابن له أبناء. الذي ينفرد بالنفقة من؟ الأب لا يشاركه أحد بالنفقة. هذه مقدمة الآن ستظهر إن شاء الله في المسائل. يقول رحمه الله وتجب عليه معروف. أولا بين لنا أن النفقة على القريب ما حكمها؟ واجبة. قال تجب بمعروف، مقدارها يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. فلينفق ذو ساعة من ساعته فيعطيه بقدر كفايته بالمعروف، فلا يلزمه أن يعطيه كل المال الذي عنده، إنما يعطيه ما يكفيه بالمعروف، بمعروف لكل من أبويه وإن علوا. فالأب والأم يجب النفقة عليهما. قال تعالى بالوالدين إحسانا وولده وإن سفل. فالولد وإن نزل، فالابن والبنت وابن الابن وابن البنت، مع أن ابن البنت ماذا؟ لا يرث، ومع ذلك النفقة تجب على الجد على ابن البنت وإن نزلوا. قال ولو حجبه معسر. ولو حجبه ماذا؟ معسر. يعني هذا رجل عنده بنت أو عنده، هذا رجل له أب وله جد، هل يرث هذا الابن جده إذا كان الأب موجودا؟ لا يرث. طيب هذا الأب فقير معسر، الأصل أن نفقة الجد تجب على من؟ على الأب، اللي هو أب هذا الشخص اللي نتكلم عنه، على اللي هو ابن الجد. لكن هذا الابن للجد وهو أب هذا الرجل الغني معسر ليس لديه مال، فهنا ينفق ابن الابن وإن كان محجوبا، وإن كان ماذا؟ محجوبا، فإنه ينفق. بخلاف القريب، يعني لو أن أخا موسرا له أخ غني، له أخ فقير معسر، والأخ الفقير له أبناء، الأبناء يحجبون من؟ العم اللي هو الأخ لأبيهم. فالأخ لأب لما كان محجوبا لا يرث، لا تجب عليه النفقة على أخيه. فلو قال لك قائل هل يجب على أخ أن ينفق على أخيه؟ تقول ننظر، إذا كان الأخ يرث فإنه ماذا؟ ينفق. إذا كان الأخ لا يرث فإنه ماذا؟ لا ينفق، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك. أما الأصول والفروع فالنفقة عليهم واجبة ولو كانوا ماذا؟ محجوبين لا يرثون. قالوا حجبه معسر. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب. لكل من يرثه ماذا؟ بفرض أو تعصيب. الأخ لأم مثلا يرث ماذا؟ بالتعصيب ولا بالفرض؟ بالفرض. طيب الأخ لأم ما نصيبه؟ السدس وإن كانوا إخوة شركاء في الثلث. طيب الأخ هذا نصيبه السدس يجب عليه أن ينفق على أخيه لأمه بمقدار إرثه. ما مقدار إرثه؟ السدس، فيعطي سدس النفقة. واضح؟ الوارث ينفق وبمقدار ماذا؟ إرثه. قال ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب. بالتعصيب مثل ابن العم يرث بالتعصيب، العم يرث تعصيبا. وعلم منه أن أولي الأرحام لا تجب لهم النفقة، فالخال هل هو وارث؟ الخال ليس من الأصول ولا من الفروع، وليس كذلك من الوارثين لا بفرض ولا تعصيب، إنما يرث بماذا؟ ميراث ذوي الأرحام. وبناء عليه الخال لو كان معدما فقيرا وله ابن أخت ثري غني لا يجب عليه ماذا؟ النفقة على خاله، لا تجب عليه النفقة على خاله. لذلك المسألة قلت لكم يعني ابن سعد يقول لم يجد لها ضابطا تطمئن إليه ماذا؟ النفس. مع أنه في القرآن مصطح لما سعى في قصة الإفك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حلف ألا ينفق عليه، وكان قريبا له من جهة الخؤولة، فقال الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فلما نهي عن ذلك وعاد ورد له الرزق مضاعفا دل على أن النهي قد التحريم، فدل على أن الإنفاق عليه ما حكمه؟ واجب. لكن الأصحاب يقولون الخؤولة لا ترث لا بفرض ولا تعصيب فلا ينفق عليهم. قال ولكل من يرث بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. عمودا النسب هذا الأصول والفروع إن علوا وإن نزلوا هؤلاء ينفق عليهم ولو كانوا غير وارثين، فالجدة الفاسدة ينفق عليها وتنفق، وابن البنت ينفق عليه وإن لم يكن ماذا؟ وارثا، وينفق على جده وإن لم يكن وارثا، وهكذا. قال رحمه الله مع الآن سيذكر الشروط متى يجب عليك أن تنفق على قريبك. قال مع فقر من تجب له. فأول شرط لوجوب النفقة على القريب ما هو؟ فقر القريب، أن يكون ماذا؟ فقيرا. طيب اثنين وعجزه عن كسبه، يعني ما يكفي أنه فقير، ممكن يكون فقير لكنه لا يعجز عن التكسب، بإمكانه أن يذهب ويعمل. والفقهاء لا يشترطون، الأصحاب ما يشترطون العجز عن الكسب بمعنى أن يكون مريض، لا، قالوا يعني الآن مثلا بعض الناس أصحاء لكن لا يجدون ماذا؟ طريقة لكسب الرزق، إما مثلا لعدم وجود شهادة أو لأمور نظامية معينة تمنعه. طيب فكل هذا مع صحته وقوته لا ليس عاجزا عن الكسب ببدنه، لكنه عاجز لأمور ماذا؟ أخرى، لعدم وجود شهادة، لعدم وجود حرفة وصنعة، لعدم وجود إذن مثلا له بالعمل، كل هذا يجعله ممن تجب له ماذا؟ النفقة، ويدخل تحت قولي وعجزي عن ماذا؟ عن كسبه. ليس مقصود العجز عن الكسب المرض، أنه مثلا مريض لا زمن ما يستطيع العمل، لا هذا لا إشكال أنه يعطى، لكن اليوم مثلا ربما يكون مثلا في غالب البلدان وسيلة الكسب الشهادة مثلا، فالذي لا يعجز لديه شهادة أو مثلا حرفة معينة هذا لا يمكن أن يكون مكتسبا ولو كان قويا، ولو كان قويا إلا إن كان بإمكانه أن يتكسب. قال إذا شرط الأول مع فقر من تجب له، اثنين عجزي عن ماذا؟ عن كسب. يعني يأتيك مثلا أخ فقير وأنت غني ويطلب منك النفقة وهو فقير، الشرط الأول تحقق أنه ماذا؟ فقير. الشرط الثاني العجز عن التكسب، يجب أن يكون عاجزا، تقول له أنت تنام في البيت وأنا أعمل وأنفق عليك، هذا لا يقبل، أنت لست عاجزا عن الكسب، أنت كسول عن الكسب، فهمتم شيخ ولا لا؟ المتكاسل على الكسب لا يجب عليك أن تنفق عليه، إنما تجب النفقة على العاجز. يقول والله هذا أخوك ما عنده شهادة أو ما عنده قدرة على العمل لأي مانع إن كان، فهنا عاجز عن الكسب. الشرط الثالث أن يكون المنفق عنده سعة، هي ثلاث شروط: فقر المنفق عليه، عجز المنفق عليه عن التكسب، غنى المنفق. قال رحمه الله: إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه، لابد يكون المال فائض عن ماذا؟ عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. لاحظوا أولا ثلاثة يقدمون، ابدأ بنفسك. فأول شيء يكون عنده مال، أول شيء يكون لنفسه، ثانيا لزوجته. لماذا الزوجة مقدمة على الأم والأب وعلى الأبناء؟ لأنها معاوضة. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول الزوجة تقول أنفق أو طلق، لكن أمك تنفق ولا ما تنفق؟ أنت ولدها صح ولا لا؟ فالزوجة معاوضة، هذه مقابل استمتاع. فهنا الزوجة تقدم نفقتها على الأب والأم والأولاد، تقدم لأنها معاوضة، فهي دخلت عليك من بيت أهلها وواجب عليك النفقة عليها، إن لم تستطع طلق. لكن تحبسها عندك ومحبوسة هي وممنوعة من العمل والكسب لأجلك ثم لا تنفق عليها، هذا لا ينبغي. ثم بعد ذلك الرقيق، عندك رقيق تنفق عليه مقدم على الأم والأب، سيأتينا إن عجز عن الشيخ. يقول كيف الكلام هذا؟ هذا الكلام عجز عن، إذا عجزت عن النفقة على رقيقك ماذا تصنع؟ بيعه، سيأتينا حكم النفقة على الرقيق. إذا فضل عندك شيء عن نفسك وزوجك ورقيقك وليومك وليلتك كالفطرة، يعني ما يشترط الغنى الدائم، لا، أن يكون فاضل عندك في تلك الليلة، قال فإنك تنفق عليه. والنفقة ليست فقط في إطعامه، نفقة في إطعامه وسكناه واللباس، يعني الأخ المحتاج أو القريب المحتاج أو الأب أو الأم، الغني ينفق عليهم ما طعاما وكسوة وسكنا، كل ذلك يجب عليه. قال كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، يعني ما يجب على الغني إذا ما عنده سيولة أن يبيع أدوات الحرفة، هو نجار يبيع الورشة، لا ما يجب عليه، ما يجب عليه أن يقوم ببيع بيته الذي يملكه وسيارته لينفق على قرابته، لا يجب عليه، هذا أشياء يملكها والحاجات لا تكون فضلة كما مر معنا مرارا. ولا من رأس مال، عنده رأس مال تجارة، إذا أتى برأس المال هذا وأنفقه على القرابة إيش حصل له؟ هو افتقر، فما يجب عليه ذلك، إنما يجب عليه أن ينفق من الفاضل، أن ينفق ماذا؟ من الفاضل. وما أعظم الإسلام، يعني المرء لا يترك قريبا له، لا أم لا أب لا أخت لا أخ، هؤلاء كلهم يجب أن ينفق ماذا؟ أن ينفق عليهم. نعم.
ثم قال: وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه.
النفقة على الزوجات مرت معنا أنها لا تسقط بمضي الزمان، لكن النفقة على القريب تسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم، ما لم يفرضها حاكم. فإذا الحاكم فرض النفقة على رجل لأخيه وامتنع من النفقة تصبح دينا في ذمته، لكن الأخ هذا الفقير لم يطالبه بالنفقة لعشر سنوات، وبعد ذلك حضر الدرس اليوم ورأى أن أخاه الغني يجب عليه ماذا؟ أن ينفق، فذهب وطالب ماذا؟ بالنفقة، وحسب عشر سنوات وقال أعطني 100,000 ريال عن السنوات الماضية، له ذلك؟ لا. قال: ولا وتسقط بمضي زمن، تسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم، لكن لو فرضها الحاكم له وامتنع الغني من الإنفاق هي تكون دين في ذمة من؟ الغني، يجب عليه أن يقوم بوفائها. أو تستدن بإذنه، يعني قال له أخوه الغني: الحين أنا ما عندي شيء، أموالي مثلا في السوق في التجارة في الأسهم، استدن وأنا أقوم ماذا؟ بالوفاء. هنا تجب على من؟ على الأخ، أو كذلك بإذن من؟ الحاكم. وهذا المقصود هنا، الحاكم يعني يأذن له بالاستدانة حتى يقوم ماذا؟ بعد ذلك بالوفاء من مال الأخ ويفرضها له، فكل ذلك يرجع فيه. نعم.
قال: وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع.
نعم، يقول: امتنع من وجبت عليه، هذه قاعدة مرت معنا مرارا، أن كل من أدى واجبا عن أخيه بنية الرجوع له ماذا؟ أن يرجع. فهذا الرجل امتنع من النفقة، الأخ الغني امتنع من النفقة على أخيه الفقير، فالفقير إن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، ابن عمهم، ابن خالهم، جارهم، أنفق على هذا الفقير بنية الرجوع على من؟ على أخيه الغني، على أخيه الغني، فهنا له أن يرجع إذا نوى ماذا؟ الرجوع. أما نوى تبرعا فليس له أن يرجع، أن تكون هبة، والعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. نعم.
قال: وهي كل، وهي على كل، على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها.
الذي ينفرد بالنفقة هو من؟ الأب. الأب مع أنه ميراث من الابن إن كان له يعني إخوة أو له إن كان له أبناء فسدس، ولا يرث المال كاملا إن كان ثمة ورثة، إن كان ثمة أم، ومع ذلك يستقل بالنفقة كاملة الأب. ما عدا الأب إنما ينفق بقدر ماذا؟ إرثه. هذا رجل له أخوان ولا يرثه سواهما، فالميراث بين أخوين، إذن كم على كل أخ من النفقة؟ ها الآن هذا رجل ثلاثة إخوة أشقة وليس لهم أولاد، يعني إذا مات أحدهم فالاثنان يرثان، فهذا الفقير يرثه أخواه، الأخوان ميراثه يكون لمن؟ إيش فيكم شيخ نسيتم؟ للأخوين صحيح؟ طيب يأخذاني بالسوية، بالسوية. طيب فعلى كل واحد منهما كم من النفقة؟ نصف النفقة، نصف النفقة. فأحدهما غني والآخر فقير،
كله
الأخوان الوارثان أحدهما غني والآخر فقير، فالغني الآن هم ثلاثة، معسر محتاج لنفقة، وفقير قائم بنفسه، وغني. الغني هل يجب عليه أن ينفق على القائم بنفسه؟ لا، لأنه من شرط الحاجة. والفقير القائم بنفسه هل يجب عليه أن ينفق على المعسر المعدم؟ لا، لأنه ليس لديه ماذا؟ فاضل، ومن شرط النفقة وجود الفاضل. إذن ما العمل؟ ينفق الغني، ينفق على المعدم بقدر إرثه، يعني يعطيه نصف الكفاية. أخوه هذا الفقير المعدم يحتاج إلى في اليوم إلى 100 ريال، كم يعطيه إذن في اليوم؟ يعطيه 50 ريال، بشرط أن تكون ماذا؟ أن يكون عنده قدرة على هذا الأمر، ولا يجب عليه أكثر من ذلك بقدر النفقة. هذا مشايخ القول. ابن القيم في زاد المعاد يعني يقول الأصول ترجع النفقة للأصول العامة، يعني الوصية بصلة الرحم، العمة، الخالة، هل يمكن الإنسان يترك خاله فقيرا معدما وهو غني؟ وهذا حقيقة ينافي صلة ماذا؟ الرحم. العم الفقير والخال الفقير يحتاج منك في العيد تقول له كل عام وانت بخير، وفي رمضان تزوره، ولا يحتاج منك النفقة والمال؟ أيهما أحب إليه؟ النفقة والمال لو لم تأتي وتزوره. ولذلك ما يمكن يكون تسلم عليه كل يوم الصباح، تسلم على راسه صباحك الله بالخير يا عم، مساك الله بالخير يا عم، وتتركه جائع وتقول أنك واصل للرحم. عرفتم مشايخ ولا لا؟ ولذلك إن لم يكن هذا من جهة الأحكام الفقهية هنا، فيلزم من جهة صلة ماذا؟ الرحم بقدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك البر بوالديه، يعني من شرط الحنابلة عندهم أن يكون الأب عاجز عن التكسب، يعني هذا موظف راتبه 70,000 ريال وأبوه عمره 70 سنة بس نشيط عنده قدرة أنه يعمل، ويعمل في مخبز يحمل كأس الدقيق يحملها للخبازين، هذا شغله. على المذهب يجب على الابن ينفق عليه ولا ما يجب؟ ما يجب، لأن الأب قادر على ماذا؟ التكسب. يقول ابن القيم رحمه الله: من ترك أباه يكري نفسه بحمل المتاع وهو قادر على أن يجلسه وأن يقوم بكفايته فليس بارا بأبيه، ولا مو صحيح مشايخ. لذلك المسألة لا تأخذوها من جهة هذه الأحكام القضائية، لكنكم من جهة بر الوالدين ومن جهة صلة الرحم النفقة تجب على الإنسان بأكثر من ذلك، إذا كان لديه قريب، إذا كان له الأب، وإن كان قادر على التكسب لكنه قادر أن يريحه وأن يرد له شيئا من معروفه، فأقل ما يجب على الإبن أن يقول لأبيه استرح. وكذلك الأم إن كانت مقتدرة على التكسب ما يجب عليك النفقة عليها، تستطيع أن تقوم بالبيت بعمل طعام وتبيعه، ما يجب عليك أن تنفق عليها. هل يمكن يكون الإبن إذا كان غنيا، أنا ما أتكلم عن إبن فقير، إبن غني يستطيع أن ينفق على 20 أسرة، يترك أمه تقوم ببعض الأعمال؟ هذا بر يا إخوة؟ ليس برا، ولذلك تجب النفقة على الأم وإن كانت قادرة على التكسب. هذا هو الميزان يرجع فيه للأصول العامة في بر الوالدين في صلة الرحم، لكن ما تقدم ذكره وكلام الفقهاء رحمهم الله. ثم قال
وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا.
الرقيق يجب أن تنفق عليه لأنه محبوس عليك، أنت ملكت منافع، فتنفق عليه ولو كان آبقا، ولو كانت الأمة ناشز، خلاف الزوجة، الزوجة الناشز ما ينفق عليها، لأن النفقة مقابل ماذا؟ الاستمتاع. الرقيق هنا يستحق النفقة بالملك، فالأمة يطلبها الفراش ترفض، يجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليها ولو كانت ناشزا، لأن سبب الملك، سبب النفقة الملك وليس الاستمتاع، وليس ماذا؟ الاستمتاع. مع أن الأمة تأثم بالامتناع والعبد يأثم إذا أبقى من سيده، لكن النفقة تجب لهم. ثم قال رحمه الله:
قال ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض.
نعم، هذا الرقيق، أجل كيف الموظف يعني أولى بذلك الأجير، لكن الرقيق قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فلا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإن كلفتموهم فاعينوهم. فلا يحرم أن تكلفه ما لا يطيق، يعني عندك ملك يمين فتجعله يحمل أكياس الأرز والسكر الثقيلة والدقيق من السيارة أو من الأسفل إلى الدور الثالث على ظهره، هذا أمر شاق ربما يكون عليه. إن كلفته ما لا يطيق، ما الواجب عليك؟ أعينه، شيل معه، احمل معه، خذ معه، ولأطعموهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطعامهم وأن نكسوهم مما نلبس وأن نطعمهم ما نأكل، هذا على وجه الاستحباب. نفقة الرقيق الواجب أن يطعم بالمعروف وأن يلبس ماذا؟ بالمعروف. إذا قمت بكفايته بالمعروف كفى، هذا الواجب، لكن المستحب أن تلبسه مما تلبس. أبو ذر رضي الله عنه ضراوي الحديث: ألبسون ما تلبسون، اكسون ما تلبسون، وأطعموا ما تأكلون، كان إذا اشترى ثوبا اشترى رقيقه مثل ثوبه رضي الله عنه، فتطعمه مما تطعم. لكن لو أن عندك مثلا مملوك رقيق وأن تأكل رز ولحم البخاري ولا مندي وتأتي له بربع دجاج أو رز، يكفي ولا ما يكفي؟ ها مشاهد، يكفي، قمت بالنفقة الواجبة، ما تأثم، قمت بالواجب. لكن المستحب أن تجعله يطعم ماذا؟ ما تطعم. الإسلام عظيم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا جاء الخادم بالطعام أن نجلسه معنا، فإن لم نفعل ما أجلسنا معنا، إما لمانع شرعي أو ما كان يكون مثلا غير محرم أو شيء من هذا، قال فناوله منه، أعطي منه، فإنه ولي حاره. يعني هذا الخادم اليوم، الخادم مثلا، الخادمة في المنزل ليس لها أن تأكل من الطعام إلا بالإذن، هي لها الأجرة فقط، لكن تقوم مثلا إذا كانت هي التي تطهو الطعام أو تستعين عليه وتشم رائحته وتساعد الزوجة أو تطبخ بنفسها، ثم بعد ذلك يوضع الطعام لأهل المنزل وتعطى هي جبنة وحلاوة وخبز، هذا خلاف هدي الإسلام أيها الإخوة، إنما تأكل مما يأكلون سنة سنة. قال رحمه الله: ويريحه وقت قائلة، يعني وسط النهار يريحه، ونوم ولصلاة فرض، هذه يجب عليه أن هي حق له، يجب أن يمكنه منها وعليه.
ثم قال وعليه علف بهائمه وسقيها.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالرقيق وكذلك البهائم يجب عليك أن تنفق عليها العمل. طيب يقول قائل هذا البهائم ماذا نعمل في النفقة عليها؟ هل نعطيها حتى تسمن؟ لا، الواجب ما يقيتها، يعني تعطيها بقدر ما يقيتها. اليوم الشعير بثمانين ريال، إذا بتسمن البهيمة هذه تصرف على أكثر من أولادك ممكن. فيصعب على الإنسان أنه يقوم بتسمينها مثلا، يعطيها بقدر ماذا؟ بقدر ما يقيتها ويسد رمقها، هذا الواجب. إذا بتحسن إليها أو تعطيها زيادة هذا زيادة إحسان لك ولها، فهي في النهاية أنت المستفيد من هذه البهائم، يعود لك اللبن ويعود لك الولد والسمن. قال رحمه الله عليه علف بهائمه وسقيها. مثل الطيور اليوم، الناس يجعل الطيور في المنازل فيسافرون يتركونها أيام ثم يأتونها ميتة، لا يجوز، هذا إثم عظيم. الذي يستطيع أن ينفق عليها فليفعل أو يتركها كما سيذكر المصنف.
قال وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول.
نعم، الذي يعجز عن نفقة له خيار بين أمور، إما أن يبيع البهائم، السلام ورحمة الله وبركاته، البهائم التي لا تستطيع أن تنفق عليها بعها، وكذا الرقيق الذي لا تستطيع أن تنفق عليه بعه أو أجره. عندك خيل ما تستطيع أن تنفق عليها أجرها، لا تحبسها، لا تنفق عليها ولا تأكل أو من يطعمها، أو أجره. أو ذبح مأكول، إذا كان مأكولا اذبحه، لاحظ مأكول، أما إن لم يكن مأكولا ليس لك أن تذبحه. نعم، ولو كان لإراحته، يعني تجد مثلا حمارا، حمار يؤكل لحمه؟ لا يؤكل. عنده حمار ومريض فرق له، أو كان كلبا فرق له مكسورة رجله فوجد أنه يعني يبقى فيقول أرحمه وأذبحه، لا يجوز. الفقهاء نصوا في المذهب لا يجوز قتل الحيوان إراحة له. الذي يذبح هو الحيوان ماذا؟ مأكول اللحم، دعه ربما يشفى، ربما يجد من يطعمه، فليس لك أن تقوم بذبحه راحة له. قال أو ذبح مأكول. وحرم،
قال وحرم تحميلها مشقا.
نعم، يحرم أن يحمل المرعى البهائم ما يشق عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رأى رجلين على فرسين يتحدثان، فقال لا تتخذوا البهائم منابر، يعني إذا أردت أن تتحدث انزل، لا تبقى على ظهر الفرس تحدث صاحبك. فيمنع أن يحمل المرء على البهائم وعلى الحيوانات ما يشق عليها. ويجوز أن يستعمل الحيوان في غير ما خلق له، يعني يجوز مثلا إذا كانت البقر مثلا للحرث، إذا كانت تطيق الركوب يجوز أن يركب عليها، تطيق، لكن لم تطق لا يجوز. الناس تركب على الإبل والخيل، وهذا عنده تيس، ما عنده قدرة يشتري لا بعير ولا خيل، لكنه ما شاء الله تيس كبير، وهو وزنه يعني وزن ابن خفيف، فيركب الابن عليه يروح المدرسة ويرجع، جائز ولا مو جائز؟ إن لم يشق فإنه ماذا؟ جائز، لكن إن كان شاقا فيمنع. قال ولعنها كذلك يحرم.
قال حرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح.
حرم لعنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلعنت امرأة ناقتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ما عليها من المتاع والطعام وأن تسيب. قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. وبعض الناس للأسف سيارة تخرب يلعنها، وربما يأتي إلى منزله وهو فيه فساد فيقول يقوم بلعنه، وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان والفاحش البذيء. الذي يلعن دابته ويلعن متاعه هذا إنما يأتي يدعو بعدم البركة على ماله وعلى ما يملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبنا ناقة ملعونة وأمر بتسييبها، فيحرم لعن البهائم. وحلب ما يضر بولدها، هذه البهيمة يحلبها لنفسه، فإذا جاء ولدها ليشرب الحليب لا يجد شيئا، يموت ويهلك من الجوع، يحرم عليك ذلك، لأن الأصل أن الحليب اللي مختص به الولد، ولد البهيمة. انظروا هذه الأحكام العجيبة التي تدل على الرفق بالحيوان، ليس لا يحتاج إلى منظمة ولا يحتاج إلى قوانين غربية. الرفق بالحيوان موجود في أصل التشريع الإسلامي وهو الرفق الحقيقي، أما ما يصنع فهو مجرد إشارات، منع العنصرية، منع الرفق بالحيوان، كل هذه شعارات لا يتمثل حقيقتها، لأن الحقيقة إنما تنبع من الاعتقاد. الاعتقاد هنا الذي يعتقده المرء ديانة، يعلم أنه إذا حلب أكثر مما ينبغي له أنه يعثم عند الله عز وجل، هذا هو الرفق المأمور به شرعا. ثم قال رحمه الله: وضرب وجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه من الحيوان والآدم كذلك. ورأى حمارا قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من وسم هذا. فالوسم في الوجه يمنع، وكان الضرب في الوجه يمنع، والآدمي أشد تحريما، ضرب الآدمي على وجهه أشد تحريما ومنعا، فضرب الوجه لا يجوز بالبهيمة. والرقيق كذلك لا يجوز ضرب وجهه، بل لا يجوز ضربه وتعذيبه، وكفارة التعذيب له العتق. لما ضرب أبو مسعود مولاه ورقيقه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل لفحتك النار. فالأمر ليس يسيرا. بعض الناس عندهم الخادم، اليوم ما في رقيق، ربما في خادم، الخادم والسائق مباح غيبته ومباح بهتانه وما له عرض وما له شيء يتكلم عليه ويتحدث بغيبته، هذا مسلم من المسلمين، يجب أن تحترم عرضه ويحترم مكانه. ولو إذا كان الرقيق اللي تملكه الاعتداء عليه محرم، ولو لم تعتقه لفحتك النار. كيف جاء الأجير؟ هو أجير حر فقط، أجير، أن يعتدى عليه هذا إثم عظيم أيها الإخوة. قال رحمه الله: ووسم فيه، أي الوسم في الوجه، ويجوز في غيره لغرض صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين كان يسم إبل الصدقة بنفسه، فالوسم في الفخذ، في الرقبة، في نحو ذلك يجوز بقدر الحاجة لغرض صحيح، أي لتعرف الإبل عن غيرها. والحنابلة يكرهون خصاء البهائم حتى إن كان في منفعة فيكرهونه، والصواب أنه غير مكروه إذا كان في منفعة، لكن الحنابلة يكرهون خصاء البهائم، والله أعلم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقال مسلما عثرته وقال عثرته يوم القيامة. إذا ودكم نقيلكم ونقف، وقفنا ترى ما في مشكلة يا مشايخ.
بدري يا شيخ.
لا نكمل، بسم الله. طيب كم مضى الآن؟
بدري يا شيخ.
طيب بسم الله إن شاء الله سريعا.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه.
الحضانة واجبة لهؤلاء. الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الجنب، لأن الحاضن يضمه في جنبه وإلى حضنه، والحضانة حق للمحضون وحق للحاضن. يعني نحن لا نفهم من الحضانة إلا أنه في نزاع بين الأب والأم وبين العمة والخالة، هذا حق لهم، لكن هو حق عليهم أيضا. ويقول الشيخ عبد الله بن خنين في ندوة الحضانة التي قيمت في الجامعة أن الحضانة ليست، لا ينظر إليها فقط أنها حق للحاضن، بل هي حق للمحضون، كما قال الفقيه هنا والمصنف رحمه الله قال: تجب الحضانة لحفظ صغير لهم. يقول: مرة جاءتنا قضية، يقول الشيخ عبد الله بن خنين وسمعته يقول هذا، جاءتنا قضية الأم والأب يتدافعان الصبي، ما هو أنهم يطلبون بالحضانة، كان مريضا معاقا، فالأم تدفعه والأب يدفعه. فالحضانة هي حق للمولود، حق له، حق للصغير، وحق للمجنون، وحق للمعتوه الذي في ضعف بعقله، لأن الحاضن يقوم بصيانته وحفظه، ويقوم قالوا بغسل بدنه وغسل ثيابه وتأديبه والحفاظ عليه. فهؤلاء يحتاجون، المجنون والصبي والمعتوه يحتاجون إلى هذا الحفظ، فالحضانة حق لهم، الحضانة حق ماذا لهم، يجب، فتجب الحضانة لهم. يعني يحرم أن يترك هؤلاء بغير حضانة، يحرم. فالصبي بغير حضانة يضيع، والمجنون بغير حضانة يهلك، يجب أن يقوم عليه حاضن بمصالحه. ثم قال رحمه الله:
ثم قال والأحق بها أم.
الأحق بها، إذا الآن بدأ بيان الأحق بالحضانة هي واجبة، لكن ما الأحق بالحضانة سيبينه المصنف رحمه الله.
قال والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك.
الحضانة مثل النفقات، تفاصيل من الأحق الأدلة فيها قليلة، ولذلك الشوكاني يقول الأم ثم الخالة، الأم ثم الخالة على طول، لا أب ولا عمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالي منزلتي الأم. فالحنابلة لهم تقسيم الآن ذكروه بالترتيب، لكن ضابط الحضانة على وجه التفصيل في السنة الأدلة شحيحة في بيانه، ولذلك هو محل خلاف عريض. ومن أهل العلم من يرد الحضانة للأصلح، ما يقول لا أم ولا أب ولا عمة ولا، الأحق بالحضانة الأصلح للمحضون، فمرة يكون الأصلح الأم، ومرة يكون الأصلح الأب، ومرة يكون الأصلح العم، ومرة الخال، ومرة الخالة، ومرة العمة، فالأصلح هو الذي يقوم بالحضانة. لكن اليوم نحتاج لترتيب حتى ينتظم القضاء وينتظم الأمر، فرتبوه على هذا الترتيب. ما هذا الترتيب؟ قال الحق بها الأم، لأن الأم هي ألطف، كما قال أبو بكر لعمر في خصومة، قال هي ألطف وأرق وأشفق. وغالب الأب إذا أخذ الصغير بالذات هل سيقوم هو بتنظيفه ولبسه، أو سيدفعه لزوجته أو لمحرمه؟ سيدفعه لامرأة، فإذا كان سيدفع لامرأة فأولى النساء من هي؟ الأم. ولذلك الأم هي الأحق به. قالت يا رسول الله إن أبا أراد أن يأخذه مني، وقد كان صدري، كانت يدي له سقاء وبطني له وعاء أو حواء، فهي الذي قامت عليه. فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. فالأم حق، الأم هي الأولى. بعد ذلك
قال ثم أمهاتها
الجدة، أم الأم القربة فالقربة، أم الأم ثم أم وهكذا.
ثم أب
الأب بعد الجدة، الأم ثم الجدة ثم ماذا؟ الأب، لأن الأب أشفق أحن عليه وأرعف، وفيه من الشفقة أكثر من الخالة والعمة والأخت، فهو أرعف ما يكون. نعم.
ثم أمهاته كذلك،
يعني أم الأب كذلك. لاحظوا المذهب يبدون بجهة النساء، المذهب عندهم النساء مقدمات في الحضانة من جهتين، المرأة مقدمة على الرجل، وجهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة. فالأم مقدمة على من؟ الأب. فلما كانت الأم مقدمة على الأب، فكل من كان من جهة الأم مقدم على من يأتي من جهة ماذا؟ الأب. وكل أنثى من جهة الأب أو الأم مقدمة على الذكر من نفس الجهة. فالجدة أم الأم مقدمة على الجدة أم ماذا؟ أم الأب، لأنها من جهة ماذا؟ الأمومة. طيب من يقدم، العم ولا الخالة؟ إيش رأيكم؟ الخالة، لأنها من جهة ماذا؟ الأمومة. طيب من يقدم، الأخت لأم ولا الأخت لأب؟ الأخت لأم، لأنها من جهة ماذا؟ الأمومة. لاحظتم؟ هذا هو المذهب. رواية ثانية في المذهب واختيار ابن تيمية أن مقدم جهة الأبوة، يقول ميزان الشريعة الذي لا ينخرم من الأبوة مقدمة، والعصبات مقدمون. نعم، الإناث في جهة الأبوة تقدم على ماذا؟ على الذكور. فعلى رأي ابن تيمية والرواية الثانية العمة مقدمة على من؟ على الخالة، والأخت لأب مقدمة على الأخت لأم. علمتم؟ لكن معتمد المذهب أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، لأن الأم ماذا؟ مقدمة على من؟ على الأب. فلما كانت مقدمة كل من كان من جهته يكون ماذا؟ مقدما. قال رحمه الله ثم أب ثم أمهاته ثم
قال ثم جد ثم أمهاته كذلك،
ثم جد ثم أمهاته كذلك. نعم.
ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب،
لأبوين لأنها من جهتين أدلت، ثم لأم لأنها من جهة الأمومة، ثم لأب لأنها أبعد من جهة الأبوة. نعم.
ثم خالة ثم عمة،
خالة لأنها مدلة بجهة ماذا؟
الأم.
ثم
عمة
لأنها من جهة ماذا؟
الأب. قال ثم بنت أخ وأخت،
بنت الأخ والأخت، ثم
بنت عم
وعمة. بنت أخ لأم تقدم على بنت أخ ماذا؟
لأب.
علمتم؟ هكذا على نفس التقديم. ثم بنت عم وعمة، يعني جهة الأخوة مقدمة على العمومة.
قال ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل،
يعني ثم بنت عم أب فالذي يكون من جهتين الأقوى الشقيق على العم من أم يكون هذا أقوى من العم لأب على ما تم تفصيله. ثم
قال ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب
هكذا.
وشرط كونه محرما لأنثى.
الأنثى يشترط للعصبات الذين يحضنوها أن يكونوا محارما إما بنسب أو صهر، يعني إما أن يكون زوج لأمها أو أن يكون عما أو خالا، لأن الأنثى إذا ولدت عند عصبة غير محرم يخشى عليها منه. وبعض الأصحاب يقيد هذا فيما إذا كانت تشتهى فوق 7 سنوات، وبعضهم أطلق مثل المصنف هنا يقول الأنثى تكون عند ماذا؟ عند محرم من عصباتها، يعني لابد أن يكون ماذا؟ محرم. كيف عند محرم؟ يعني إذا تقدم القريب، لكن لو كانت المقدمة بالحضانة امرأة، يعني العمة لو حضنت البنت وعندها زوج لا مانع، لكن المقصود بنت العم لو حضنت المحضون وعندها زوج لا مانع، لكن ابن العم لو حضن ابنة عمه لا، ليس محرما لها. عرفتم ولا لا؟ المقصود الحاضن إن كان أنثى فلا بأس، إن كان ذكرا يجب أن يكون ماذا؟ محرما، أن يكون محرما.
قال ثم لذي رحم.
ثم لذي رحم يعني إذا ما وجد أحد العصبات تأتي للخال من ذوي الأرحام وأبناء الخولة هكذا بعد ذلك. ثم
قال ثم لحاكم.
ثم الحاكم أن السلطان ولي من لا ولي له.
ثم قال رحمه الله تعالى ولا تثبت لمن
هذه شروط الحضانة أو موانع الحضانة، إذا جعلتها على جهة الثبوت هي شروط، إذا جعلتها على جهة المنع هي ماذا؟ موانع. فالرق مانع من الحضانة، يكون من شرط الحضانة إذا ماذا؟
الحرية.
فقال ولا تثبت،
قال ولا تثبت لمن فيه رق.
فالرق الرقيق ليست له حضانة لأنه مشغول بحق سيده، فحتى لو كان أبا لو كان أبا، لو كانت أما لو كانت أما، ليس لها حق الحضانة. متزوج هذا بامرأة أمة ثم طلقها، على حق بالحضانة الأب الحر أو الأمة الأم؟ ها الأصل أن الأم مقدمة، لكن هنا لا تثبت لها الحضانة لأنها ماذا؟ لأنها مملوكة، فهي مشغولة بحق من؟ السيد، وتضيع الابن. فلذلك الرقيق ليس له حضانة. وأيضا
قال ولا لكافر على مسلم،
لأنه يضر به، وفهم منه أن الكافر على الكافر لا بأس، لكن الكافر على المسلم لا. متزوج بامرأة نصرانية وطلقها، هل تقوم بحضانة المولود دونه؟ إذن سيكون نصرانية فليست لها حضانة. ابن حزم يقول في السنتين الأولى تحضنه لما يتعلم شيء، ابن حزم يقول في السنتين الأولى خلها ترضعه وبعد ذلك ترجعه لأنه ما يتعلم شيء، لكن المذهب لا حضانة ماذا؟ لكافر على مسلم. نعم.
قال ولا لفاسق.
ولا لفاسق أي شخص يثبت فسقه ليس له حق ماذا؟ في الحضانة. الأم أحق لكنها فاسقة، يقدم عليها من؟ الأب. الأب فاسق يقدم عليه غيره. طيب الأم والأب كلاهما فاسق والابن في البيت عندهم، لا حق لهم في الحضانة، لا حق لهم في الحضانة. شيخ عمر، الأم والأب إذا كان فاسقين لا حق لهم في الحضانة. وعلى هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله لضاع أطفال العالم، يصبح كل الأطفال نبحث لهم عن حاضن، لأنه قل من ينجو من سبب من أسباب الفسق من غيبة أو نميمة أو نحو ذلك. ولذلك ابن القيم يقول رحمه الله هذا القول غير معمول به، ومعلوم أن الأب ربما يكون فاسقا لكن فيه من الشفقة والحرص على ابنه والقيام عليه ما لا يخطر ببال. الأب الآن مدخن، هل يرضى أن يدخن ابنه؟ الأب مدخن لو علم أن ابنه دخن يحرقه بالنار، ولم هو صحيح؟ مع أنه هو وقع في خطيئة، لكن الأب والأم يرغبان أن يكون الابن خيرا منهما. ولذلك على المذهب هذا القول عمليا مشكل، أن الفاسق لا حق له بالحضانة. نعم الذي فسقه يضر تنزع منه الحضانة بلا ريب، لكن إذا كان الفسق لا يضر بالمحضون بل ضرر ذهابه مفسدة أعظم، ترتكب ماذا؟ أدنى المفسدتين ويبقى عند والديه. فإن ذهاب الابن عن والديه وبقاؤه في ملجأ أو تحت الحاكم أو عند السلطان أضر ولا مؤضر؟ ها مشايخ، أضر، أضر بلا ريب. نعم.
قال ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد.
أنت أحق به ما لم تنكحي، فالمرأة إذا تزوجت من حين تعقد لا حق لها بالحضانة، لا حق لها بالحضانة، وتذهب الحضانة لمن؟ للأب، لأنها مشغولة بحق ماذا؟ الزوج، ما لم يكن الزوج قريبا للمحضون. ولذلك لما اختصم جعفر وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وزيد بابنة حمزة، فزيد قال ابنة أخي من رضا، وحمزة وعلي قال ابنة عمي، وجعفر قال ابنة عمي وخالتها تحتي، خالتها تحتي، فقضى بها لجعفر لأن الخالة، وقال الخالة بمنزلة ماذا؟ الأم، مع أن الخالة متزوجة هنا، الخالة متزوجة والزوج جعفر ابن عم للمحضونة. لذا قال حنابلة أنت أحق بي ما لم تنكحي. طيب عندنا حديث هنا أنه قضى لخالة بنت حمزة وهي متزوجة، قالوا متزوجة من قريب، فقالوا إذا المرأة تزوجت بقريب للمحضون الحضانة ما تنزع، وتزوجت ببعيد فإن الحضانة ماذا؟ تنزع. وأنا دائما أوصي النساء، أي امرأة تطلق وعندها بنت أو ولد ويأتيها زوج تتزوج، بعض النساء هداهن الله تمتنع من الزواج لأجل الولد، والولد يكبر ويتزوج وينساها. المرأة إذا طلقت وجاءها زوج فلتتزوج، والولد لن يضيع عند أبيه، وغالبا الآباء يتزوج ويتركون عند أمهاتهم، واليوم أظن في التقنين الجديد الأم يبقى لها قدر من الحق يعني في بالحضانة، والأم يبقى لها قدر من الرعاية لهذا الابن، فلا يعني تضيع عمرها وزهرة شبابها وتعرض نفسها للفتن لأجل طفل يكبر غدا ويدرس برا ويتركها ويتزوج وينساها، فتدرك نفسها ويأتي مكان ولد أولاد ومكان البنت بنات، هذا أفضل لها. نعم.
قال وإذا أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق
الآن أو إلاقة الحضانة. يا مشايخ خير ما يكون أن يكون للأب الأم والأب سواء، لكن إذا كان الأم والأب في حالة انفصال فإذا قضي للأم، الفقهاء يقولون يكون المولود عند المحضون عند أمه في الليل تقوم بقيام عليه، ويكون عند أبيه في النهار لأن أباه يعلمه يحفظ نسبه بأبيه، فالأب يكون معه الابن في النهار يعلمه يدرسه يعلم الصنعة الحرفة، في الليل الأم تشفق عليه ويعود إليها. هذا كلام قديم عند الفقهاء. اليوم اللي تدرس من؟ الأم، وتعلم الأم، ولذلك اليوم نجيبه عند أبيه في النهار ضاع، فنبقيه عند أبيه عند أمي في الليل والنهار، ويأتي خميس وجمعة عند أبيه مثل ما هو معمول به اليوم في كثير من الأقضية. فالفقهاء قديما يقولون إذا كانت الحضانة للأم يكون عندها ليلا، وإذا كانت الحضانة للأب فيبقى عند أبيه ليلا ونهارا. طيب إذا هذا المحضون أراد أحد والديه أن يسافر، هل تكون الحضانة للمقيم أو تكون للمسافر؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول وإذا أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن، مفهوم إذا كان البلد الذي سينتقل إليه غير آمن أنا لحق لمن؟ للمقيم. طيب إذا كان البلد آمن ننظر، قال وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق. فعلمنا أنه إذا كان سيسافر لمسافة قصر من مكة للرياض والطريق آمن وليسكن الرياض، انتقل عمله للرياض، الأب أحق سواء كان الأب المقيم أو كان الأب المسافر أحق، لأن حفظ النسب لا يكون بالأب، فالأب أحق به. فأما إن كان الطريق غير آمن أو كانت النقلة لغير السكن لحاجة فلا حق المقيم، لذلك يقول مصنف رحمه الله أو إلى قريب.
قال فأب أحق أو إلى قريب للسكنة فأم.
إذا كان الانتقال لقريب للسكنة بيروح الجموم بيسكن الجموم، جاء عليهم هدد وقال روح الجموم أو وادي نعمان، خرج خارج مكة الأب لكن لمكان ليس مسافة ماذا؟ قصر. فالأحق الأم، لأن الأب بإمكانه أن ينظر إلى ابنه ويعود إليه. فإذا كان مسافة قصر الحق من؟ الأب. أما إذا كان لسكنة بدون مسافة القصر الحق من؟ الأم.
قال ولحاجة، قال ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم.
أما إذا كان انتقال لغير السكنة لحاجة فالأحق هو من؟ المقيم. الأحق هو من؟ المقيم. المقيم كيف يا مشايخ؟ يعني الأب هو الحاضن وراح يبغى يتمشى بيروح لأهله بيزور والديه هنا لغير سكنة، الأم تقول خلوه عندي، أو العكس المحظون عند الأم في مكة، الأم بتذهب بالإجازة لأهلها تزورهم، الأب يقول يبقى عندي. عرفتم على مشايخ؟ الأحق هو من؟ هو المقيم.
ثم قال رحمه الله تعالى وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه.
الأصل في الحضانة أيها الإخوة أن تكون لمن للحنون المشفق على الصبي، والعامة يقولون القلوب بينها شواهد، ما تقولوا مثل هذا؟ مو عندكم مثل هذا؟ القلوب بينها شواهد، العين تعرف من عيني محدثها أم من حزبها كان من أعاديها. أنت إذا قابلت رجل تعرف يحبك أو لا صح؟ بس لا تصدق، أحيانا تتهم الناس بالباطل وتظن عندك يعني قدم الفراسة، لكن الإنسان يظهر له المحب. فالصبي الأصل أن حضانة تكون لمن يشفق عليه أكثر، لكن لما يكون عمره سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ما يعلم. إذا بلغ 7 سنوات يدرك أو لا يدرك؟ يدرك الشفقة، هنا نخيره. قال فإذا بلغ صبي ذكر 7 سنين عاقلا عنده عقل خير بين أبويه فيختار طبعا من الأرفق به والشفيق عليه، وهنا يختار. فإذا اختار أمه أو اختار أباه له ذلك. قالت يا رسول الله إن ابني سقاني من بئر أبي عنبة وإن أباه أراد أن يأخذه مني، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا غلام هذه أمك وهذا أبوك، فاختار أمه فأخذت بيده. فابن القيم يقول ربما يختار الصبي الذي يدل على اللعب، صح ولا لا؟ يعني إذا كان الأب يعلمه ويدرسه سيختار من؟ الأم. وإذا كانت الأم تتعلمه وتدرسه وتؤدبه، والأب إذا جاءه خميس الجمعة وداء الحديقة والألعاب والملاهي سيختار من؟ الأب. لذلك الفقهاء يقولون لا يقر بيدي غير مصلح، هذا الكلام إذا كان الأب والأم كلهم يعني صالحين، لكن لو كان أحدهم يضيعه ما يقر بيده. إذا قال رحمه الله
قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه.
ما يقر المحظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه. اختار الأم لأن الأم كل ليلة بمحل ومقهى، مش الفائدة يضيع نجعله الأب. اختار الأب لأن الأب في الملاهي والحدائق والسهرات ولا يدرس ولا يعلمه، هنا لا يقر. وهذا هو الأصل المشايخ، الحقيقة الأصل أن الحضانة لمصلحة ماذا؟ المحضون. فمتى ما قامت للقاضي بينة أن الحاضن هذا أصلح يبقى له. ولذلك بعض القضاة ما ينزع الحضانة بالسفر، هذه الأحكام اللي مرت معنا، المقيم المسافر القريب البعيد، كل هذه أحكام بعيد قديمة. الآن يستطيع الابن هو في الرياض أن يتواصل مع أبيه أو مع أمه، والهاتف موجود والاتصال موجود. فاليوم يقر بيد الأصلح، يقر بيد من؟ الأصلح. وغالب الأحكام من صالح المرأة، غالب الأحكام اليوم في الحضانة إلى جهة المرأة لأنها ألطف وأحفظ وأشفق، أكثر شفقة، أشد شفقة على الصبي. آخر مسألة يقول رحمه الله
قال وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف.
إلى زفاف بالكسر.
إلى زفاف.
نعم. قال وتكون بنت 7 عند أب. البنت قبل 7 عند الأحق على ما مر، الأم ما لم تنكح. إذا بلغت الفتاة، إذا بلغ الصبي 7 سنوات ماذا يصنع له؟ يخير. أما البنت إذا بلغت 7 سنوات فالأحق بها الأب، هذه الرواية المشهورة في المذهب. لماذا؟ لأن الأب أكثر صيانة للفتاة. 2 لأن الأب هو الذي يزوجها، وإنما يأتي الخطاب لأبيها. ثلاثة، لأن الأب أغير من المرأة، وهذا أمر مشهود معروف تكلم عنه علماء الأدب وعلماء النفس وعلماء اللغة، غيرة الرجال أشد من غيرة النساء، ولذلك تجد في الأب غيرة على بناته أشد من غيرة الأم من حيث الحفظ والصيانة، فإذا جعلت البنت عند أمها ربما خفت غيرتها عليها. هذا مشهور المذهب. في المذهب قول آخر أن الأم أحق، لأن الأم أصلح لها، هي التي تعلمها الطبخ وتعلمها العمل المنزل وتحدثها وتقوم بتجهيزها وتعليمها، والبنت دوما تكون مع أمها، والرجل إذا جعلها في البيت سيحرسها ولا يخليها عند زوجته الثانية، عند زوجة الثانية، لأن الفقهاء يقولون لا يؤذن للفتاة بالانفراد، الصبي يقولون بعد سبع يخير، وإذا بلغ ورشد ليس لأحد عليه حضانة. يعني عبد الرزاق لو شال شنطة وراح وقال السلام عليكم بروح أخذ شقة لوحدي ما حد له عليه شيء، يروح أبوه تروح الأم يروح من يجيبوه ما لكم عليه شيء، بالغ راشد. صحيح هذا كلام صحيح، الرجل ما حد له عليه شيء، لكن الفتاة لو أخذ شنطتها وذهبت لا يجوز لها ذلك، ولا يتمكن من الانفراد، لا تمكن حتى تخرج الفتاة قبل سبع عندما له الحق، بعد السبع على المذهب عند من؟ عند أبيها، من أبيها لزوجها، من ولاية إلى ولاية، ما في شيء اسمه رفع الولاية، من ولاية إلى ولاية تخرج من حضانة، ليس تعذيبا بل هذا حفظا لها وصيانة لها. والمذهب في قول آخر أن الأم أحق، كما الشيخ ابن عثيمين يختار هذا، والحقيقة مشايخ القاضي ينبغي له أن ينظر بالأصلح. أحيانا تكون بعض الأمهات بلا ريب أصلح، الأب مشغول تاجر وطول اليوم برا البيت، الأصلح الفتاة أين؟ عند أمها. الأب متفرغ باحث شغال في البيت ما عنده شيء إلا في البيت وبنته أمامه، والأم مثلا تكون خراجة ولاجة، الأصلح أن يكون عند من؟ عند الأب. ممكن تكون أم تزوجت برجل وعنده أبناء وما تعجبه التربية الموجودة هنالك، وتخشى على ابنته أن تخالط هؤلاء، فالقاضي ينبغي أن ينظر في القرائن ويعمل بها. والوصية الأخيرة، ربما يحصل لكل امرئ، أسأل أن يجعل بيوتنا بيوتكم مستقرة، لكن ربما يحصل لكل امرئ في بيته انفصال وعندهم أولاد، من الخطأ أن يصبح الأبناء ضحية نزاعات بين الأب والأم، ويجب على الوالدين أن ينظر في مصلحة المحضون، فإذا نظر الرجل أن المصلحة البقاء عند الأم يجب عليه أن يبقي الأبناء عند من؟ عند أمهم، وأن يعينها على تربيتهم، وأن لا يسمع الأبناء منهم إلا كل خير. وإذا رأت الأم أن المصلحة الأبناء البقاء عند الأب ينبغي لها أن تدفعهم إلى أبيهم، لأن في بعض الأحيان ما يستطيع المرأة القيام عليهم، يكونوا ذكورا ويخرجون خارج المنزل فين تدركهم، لكن الأب له هيبة، مجرد ما ينادي بصوت عالي يمكثون جميعا في البيت، فربما تدفعهم إلى أبيهم، وربما يتفقان فلان المزعج يبقى عند الأب وفلان ذاك الهادي يبقى عند من؟ عند الأم. ينبغي أن يكون الأب والأم فيهم من العقل والرحمة حتى لا يضيع هؤلاء الأبناء نتيجة عناد وخصومة بين الأبوين. نسأل الله تعالى أن يصلحنا ولكم الزوجات والذريات، وأن يجعلنا وإياكم صالحين مصلحين مباركين مهديين، وليبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن بخير وعافية وصحة وسلامة وإيمان. هذا خاتمة الدروس في هذه الأربعة الثلاثة، بعد أن كنت من الربع الثالث أخذنا ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأحكام الأسرة، وبقي الربع الأخير أحكام الجنايات، إن شاء الله ننتهي منه في شوال ذي القعدة، لننتهي من هذا الكتاب في هذا العام الدراسي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.